فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال جماعة من أهل العلم من المحققين منهم إن هذه الآية خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتعداها إلى غيرهم، وقال آخرون بل تتعدى إلى غيرهم إذا كانوا على نهج الصحابة. وعلى أي حال، فإن الآية نزلت فيهم فهم المقصودون أولا بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأنت إذا تدبرت حياة الصحابة ومواقفهم وبذلهم وتركهم الأموال والضياع والأولاد والبيوت لله عز وجل، علمت أنهم كذلك. ليس هناك جيل على الإطلاق يدانيه، أما أن يكون مثله فلا، حتى الآن مثله أبدا ولا يدانيه. وهذه مواقف من مواقفهم، حتى تعلم أن هذا الجيل ينبغي ألا يمس بسوء، وفينا عين تطرف. ليس لنا جيل مشرق في حياتنا نفاخر الدنيا به إلا هذا الجيل. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة، قالت له أمه: إنك تقول إن دينك جاء بمكارم الأخلاق وصلة الأرحام، وكان سعد من أبر الناس، كان شديد البر بأمه، فقالت: إن دينك يأمرك بمكارم الأخلاق وصلة الأرحام، فوالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بدينك، فإذا مت عُيِّرت بي فيقال يا قاتل أمه. فقال لها سعد، وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا، يفتحون فمها بالعصا لأنها تأبى أن تأكل وتشرب، حتى يعير سعد بها طيلة العمر. وكما قلت لكم كان من أبر الناس. فقال لها: يا أم، كلي أو دعي، فوالله لو كانت مئة نفس لك فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني. فأنزل الله عز وجل قوله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الوالد لطاعته حدود، والوالدة وأي إنسان في الدنيا لطاعته حد، إلا الله ورسوله فطاعتهما مطلقة. كل إنسان في الدنيا طاعته مقيدة بقيدين: القيد الأول الاستطاعة، القيد الثاني المعروف. فإذا أمرت بما لا تستطيع سقط الأمر، سقط وجوبه، وإذا كان في الاستطاعة لكنه حرام سقط وجوبه. لكن طاعة الله ورسوله مطلقة لا حد لها. فإذا مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية فجاء الوالد فقال احلق اللحية، حينئذ تعارض أمران، تعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أمر الوالد. لماذا يجور الوالد على أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يجور؟ حينئذ يأتي الشاب يستفتي، فنفتيه بالفتوى الآتية. الأب يقول له إذا لم تحلق اخرج من البيت، فنقول له أطع ربك وأطع أباك، لا تحلق لحيتك واخرج من البيت، لا تجلس في البيت على رغم والدك، لأن خروجك من البيت مستطاع ويطاق، فلا تخالف أمره إذ أمرك بالخروج. يبقى أطع أمر والدك واخرج من البيت، وأطع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحلق. لكن كثير من الناس يجور على حق النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع، وهذا لا يجوز. بعض الذين يدركهم الخور والضعف يعصون النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعون آباءهم، وهذا ليس له نظير عند الصحابة. الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك ولا قريبا من ذلك. وهذا سعد بن أبي وقاص يضرب لنا المثل ويضرب لنا الأسوة. يقول لأمه التي هو أبر الناس بها: والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بدين. في حدود فاصلة لا يتعداها الإنسان على الإطلاق. مثلا وموقف آخر لصحابي لا تعرفه الجماهير لكنه بطل مغوار وفارس شجاع نسيج وحده، وروى الإمام مسلم في صحيحه خبره العجيب، وهو سلمة بن الأكوع. سلمة كان رجلا شجاعا وكان عداء سريعا لا يلحق. يقول سلمة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ونحن 14 100 1400، فأتينا على البئر وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على جبل ركية على شاطئ البئر، وعندها 50 شاة لا ترويها، يعني ليس في البئر ماء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على جبل ركية إما دعا وإما بصق، فجاش ماؤها فارتووا جميعا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة في أصل الشجرة فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع، فرآني قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله بايعتك أول الناس. قال: وأيضا؟ قال: فبايعته، أي للمرة الثانية، ورآني عزلا، أي ليس معي سلاح، فأعطاني حجفة أو درقة. قال: فلقيني عمي عامر بن الأكوع عزلا، فأعطيته الحجفة أو الدرقة، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله بايعتك أول الناس وأوسط الناس. قال: وأيضا؟ ثم قال: أين حجفتك؟ التي أعطيتك؟ قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كما قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال: ثم راسلنا المشركون الصلح حتى اختلط بعضنا ببعض ومشى بعضنا في بعض، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، أقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال: واختلطنا نحن وأهل مكة، فجئت شجرة فكسحت شوكها، كنس تحت الشجرة، ونمت اضطجعت، فجاء أربعة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم وتركت الشجرة وتنحيت واضطجعت تحت شجرة أخرى، وعلقوا أسلحتهم على الشجرة. قال: فما هو إلا أن مضى وقت حتى سمعت صوتا من أسفل الوادي ينادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زني. قال: حينئذ قمت فاخترطت سيفي، أي أخرجته من جرابه، وقمت على رؤوس هؤلاء الأربعة فأخذت سيوفهم فجعلتها ضغثا في يدي حزمة، وقلت لهم: والذي أكرم وجه محمد لا يرفع أحدكم وجهه إلا ضربت الذي فيه عيناه. ثم أخذتهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل على فرس مجفف يسوق 70 من المشركين، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فأنزل الله عز وجل في ذلك: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال: ثم رجعنا وكان بيننا وبين بني لحيان، وهم المشركون، جبل، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل. قال: فصعدت الجبل مرتين أو 3 مرات في هذه الليلة. قال: ثم رجعنا إلى المدينة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر مع رباح، الظهر اللي هم مواشي الإبل والبغال والحمير. قال: وخرجت مع رباح وهو غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، معي فرس طلحة أنديه. قال: فلما أصبحنا إذا منادي ينادي أن عبد الرحمن الفزاري قتل غلام رسول، قتل راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الظهر جميعا. قال: حينئذ قلت لرباح: خذ هذا الفرس وأبلغه طلحة بن عبيد الله، وقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الرحمن الفزاري قتل راعيك واستاق ظهرك أجمع. قال: سلمة. ثم انطلقت وراءهم، وكانوا مجموع، أرميهم بالنبل وأنا أرتجز: خذها ونبن الأكوع، واليوم يوم الرضع. الرضع اللي هم اللئام، يقال لئيم راضع، لأن اللئيم كان إذا أراد أن يرضع من لبن الشاة مثلا كان يمص لبنها من ثدي الشاة حتى لا يسمع الناس أنه يشرب، فلا يشركونه في اللبن، فيقال لئيم راضع. فاليوم يوم الرضع، يعني هو ده يوم اللئام. قال: فلازلت أرميهم بالنبل وأنا أقول: خذها ونبن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال: فلازلت أرميهم وأعقر بهم وكلهم بيجروا أمامه، حتى إذا جاءوا متضايقا من الجبل صعدت فوق وجعلت أرديهم بالحجارة، فوالله لقد تركوا كل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا 30 بردة و30 رمحا يستخفون، بيخفف نفسه لأنه بيفر، فأي شيء يسبب يعني ثقل الحركة والمشي والجري يتركونه. قال: وجعلت على كل ذلك آراما وعلامات يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى جاءهم فلان ابن بدر الفزاري وجلسوا يتغدون، وجلسوا يتغدون، قال: فجلست على أكمة، فقال هذا الفزاري: ما لكم وما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقد عانينا من هذا البرح منذ غلس، والله ما تركنا حتى أخذ كل شيء في أيدينا. فقال لهم: فليقم 4 منكم له. قال: فصعد 4 الجبل. فلما أمكنوني من الكلام قلت لهم: ألا تعرفوني؟ قالوا: لا، من أنت؟ قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والله لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. فقال رجل: أنا أظن، يعني لا يستطيعون ذلك. قال: فرأيت غبار فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أولهم وصولا الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة، وعلى إثره المقداد بن الأسود. فأمسكت بعنان الأخرم وقلت له: احذر، لا يقتطعوك، انتظر حتى يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأخرم: يا سلمة، خل عني، إذا كنت تعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فتركته، فبارز عبد الرحمن الفزاري فقتله عبد الرحمن، ثم إن الأخرم قتل فرس عبد الرحمن، وعبد الرحمن قتل الأخرم، فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم وفر به، فتبعه أبو قتادة فقتله، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة: فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أجري على قدمي حتى ما أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى غبار فوارسهم. كان عداء سريعا جدا. قال: وانطلقت خلفهم يضربهم بالنبل، فظفر بواحد منهم فضربه بسهم في كتفه، فقال له: خذها وانا ابن الأكوع. قال: ثكلته أمه أكوعه بكرة، يعني هو أنت الأكوع اللي بتطاردنا من بكرة النهار؟ قال: نعم يا عدو نفسه، أكوعك بكرة. قال: وتركوا فرسين، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند بئر ماء اسمه ذو قرد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على البئر، وذبح له بلال ناقة، وجعل يشوي له من كبدها وسنامها. فقال سلمة بن الأكوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خليني أنتخب 100 رجل ونتبع القوم. نفس طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كنت تفعل ذلك يا سلمة؟ قال: نعم، والذي كرمك. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بجت نواجذه في ضوء النار، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم ليقرون الآن في أرض غطفان، يعني واحد عزمهم وذبحوا جزورا وبيسلخوا فيه. فجاء رجل من غطفان فقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق سلمة هو مجموعة، ما تركوهم يأكلوها، تركوا الجزور مسلوخة وفروا لا يلوون على شيء. قال سلمة: ثم رجعنا قافلين إلى المدينة، وركبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، وهم راجعين كان هناك رجل لا يسبق شدا، رجل سريع جدا، ما هناك أحد أبدا يسبقه. وهم راجعين بقى للمدينة بسلوا نفسهم، فقال هذا الرجل: ألا من مسابق إلى المدينة؟ وجعل يكرر: ألا من مسابق. وسلم ساكت. فلما أكثر الرجل أن يقول ألا من مسابق، فقال له سلم: ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ متفكر نفسك يعني الوحيد في الدنيا. قال: نعم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش حد في دماغه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفزه، فقال سلم: يا رسول الله، أتأذن لي أن أسابقه؟ قال: إن شئت. فنزل من على العظباء وقال له: يلا. هو سلم قفز قفزتين، قال: فربطت عليه شرفين، يعني سبقه بمرحلتين، قفزتين فقط. وصاحبنا جاي يجري على آخر، كان سلم شم نفسه، قال: فارتبطت شرفين، استبقي نفسي. يعني ايه اخد نفسي كده؟ على ما صاحبنا حصله كان سلم استريح، فقفز قفزتين ايضا، وفضل يقفز قفزتين الى المدينة. قال: فوصلنا الى المدينة، ما هي الا 3 ليال حتى خرجنا الى خيبر. حياتنا كلها كانت جهاد، وكانت بذل. لسه راجعين من الحديبية، 3 ليالي فقط قضوها في المدينة. ثم آذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى خيبر. قال: فجعل عمي عامر يرتجل: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، وإنا عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا المرتجز؟ قال: أنا عامر. قال: يرحمك ربك، أو قال: يغفر لك ربك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استغفر لرجل يخصه بذلك استشهد. فقال عمر بن الخطاب لما سمع ذلك: يا رسول الله، لولا متعتنا بعامر، عرف أنه هيموت، تو ما استغفر له عرفوا أنه سيقتل في المعركة. فلما وصلوا إلى خيبر خرج مرحب وكان ملكهم، قال مرتجزا: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج عامر بن الأكوع وقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. وبدأوا الطعام، فمرحب ضرب الخوذة بتاعة عامر، فأراد عامر أن يسفل له حب، أن يفادي الضربة ويضربه من تحت، فرجع عامر إلى ذباب سيفه فقتل نفسه، وهو بيفادي نفسه عايز يسفل السيف بتاعه، قطع أكحله فمات. فقال جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال سلمة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي. فقال: ما يبكيك يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله، قال جماعة من أصحابك: بطل عمل عامر. قال: كذب من قال ذلك، له أجره مرتين. قال: ثم دعا علي بن أبي طالب وهو أرمد وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فجئت بعلي أقوده لا يكاد يرى. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه ثم أعطاه الراية. فجاء مرحب ملك خيبر يخطر ويتفاخر ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج له علي بن أبي طالب وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالطعن كيل السندرة. ثم تبارزوا فقتله علي بن أبي طالب، ثم كان الفتح. دي مواقف لو أردنا أن نحصيها عدا لتعبنا. هذه حياتهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أغلى شيء لديهم، لا يضعون في مقابله أحدا كائنا من كان، عادوا لأجله الآباء والأبناء وذوي القرابة، وما ضرهم ذلك وما وهنوا. إذا قدمنا القرابة على أمر الله ورسوله فهذا ضعف وخور وليس حياء وليس حسن خلق، كان الله ورسوله أحق بذلك. يعني محمد ابن مسلمة وأبو نائلة فعل شيئا مع كعب بن الأشرف. أبو نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاع، ومحمد بن مسلمة ابن أخت كعب. فلما كثر إيذاء كعب للنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، وهذا كافي، هذا كافي، آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة قال: أنا له، كعب دخاله، قال: أنا له. وقال أبو نائلة: وأنا كذلك. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتأذن أن نقول له شيئا نكذب عليه ونغرر به؟ قال: نعم. فجاء محمد بن مسلمة إلى كعب وقال: إن هذا الرجل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عنانا كل يوم طالب صدقة وإحنا تعبنا من الموضوع ده، وجئنا نستسلفك صاعا أو صاعين من شعير. فقال كعب: والله لتملنا. ده لسه شفت حاجة، ده دي البداية بس، لكن لسه ستملوه. قال محمد بن مسلمة: إنا لا نريد أن نفارقه حتى نرى إلى أي شيء ينتهي أمره، لكن جئت أستسلفك وسقا أو وسقين. فقال كعب: ارهنوني نساءكم، يعني أعطيك امرأتي لوسق من شعير ره. فقال محمد بن مسلمة: أن أعطيك نساءنا وأنت أجمل العرب، ده أي واحدة تشوفك هتطب على طول في حبك، ده رجل جميل ورجل وجيه، أعطيك امرأتي عشان بقى تنشز علي بعد كده. فقال: ارهنوني أبناءكم، الدين ابنك ره. قال: هذا عار علينا، يسب أحدهم يوما فيقال رهن بوسق من شعير أو وسقين، ولكن نعطيك اللأمة. اللأمة اللي هي الدرع والسيف، ودي كانت مبادرة ذكية من محمد بن مسلمة، لأن هو لو جاء بالسيف كده لخاف كعب ولا ظن أن في الأمر شيء. فتواعدوا في يوم، كان كعب ده متزوج حديثا من امرأة من العرب يقال أنها أعطر العرب، أحسن امرأة بتستعمل عطر. ففي اليوم الموعود جاء كعب ابن مالك، جاء محمد بن مسلمة وأبو نائلة وجمع نص الليل. فناداه أبو نائلة: يا كعب. قال: من؟ قال: أبو نائلة، انزل في موعد. فقالت امرأة كعب: إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. امرأة ذكية، صوت أبو نائلة وهو بنادي عليه كأنه بنزل دم، إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. كيف تنزل في هذه الساعة؟ المرأة بتقول. قال لها كلام العرب بقى اللي هو الكلام الجميل الذي لا تراه إلا في أمة العرب، فجاء الإسلام فزادها زينا. قال: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. ده لو واحد يستغيث في الشارع أنا انزله، فكيف وهذا رضيعي أبو نائلة؟ يعني لا علي من النزول في هذه الساعة، لأنه لو استغاث بي مستغيث لكان يجب علي أن أغيثه. فهم كانوا عملوا خطة إن محمد بن مسلمة يمسك راسه والباقين يضربوه، لكن حيدخلوا عليه مرة واحدة؟ لا. فنزل كعب ينفح منه ريح الطيب، مال الجو بالطيب، فقال محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم عطرا. فقال كعب متبجحا: كيف لا وعندي أعطر العرب. فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأعطاه رأسه فشمه وتركه، مش ياخده على طول من أولها، لا، عشان الرجل إيه يدي أمان. فشمه وتركه، وكل واحد من الموجودين جعل يشم رأسه ويتركه برضه. فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم رأسك مرة أخرى؟ فحينئذ أمسك محمد برأسه ثم قال: دونكم عدو الله فاضربوه. فضربوه فقتلوه. أهذا خاله؟ وأبو نائلة هذا أخوه من الرضاع. لكن إذا كان الأمر يقتضي ذلك وأمر المرء بذلك من قبل النبي عليه الصلاة والسلام فلا تخلفون. الصحابة يا إخواننا الكرام في 10 سنوات صارت لهم دولة. العرب جنس لا يصلح إلا بدين، جنس عجيب فريد. كانوا قبل الإسلام أمة على هامش الدنيا لا قيمة لها على الإطلاق، لم يكن لها دين، إنما كانت الحظوة آنذاك لفارس والروم. إنما العرب كانوا كم مهمل، رعاع همج، جاء الإسلام فرفعهم. طيب اليوم العرب أمة همج رعاع فعلا على هامش الدنيا لأنها متخلية عن دينها. تعرف لو رجع المسلمون اليوم إلى دينهم والله لغزوا فارس والروم، أخذوا الروم اللي هم أمريكا وسيطروا عليها، لكنهم الآن لا يتمسكون بدين. قوانين الوضعية هي التي تحكمهم. لا يمشي الرجل في بلد من بلاد المسلمين بأمان الإسلام، إنما يمشي بأمان القانون. الإسلام في المساجد فقط، تدخل المسجد الإسلام يحكمك، تطلع من المسجد القانون يحكمك، وليس الإسلام. لا يمشي بأمان الإسلام، إنما يمشي بأمان القانون. وشريعة الله عز وجل لا تحكم. فهم الآن مثل أسلافهم الأوائل، لا يتمسكون بدين فلا قيمة لهم. هؤلاء في 10 سنوات صارت لهم دولة. أخبروني عن أي جيل من لدن آدم عليه السلام إلى الآن استطاع أن يكون له دولة في 10 سنوات، اللي هي المدة التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى أن مات. 10 سنوات صارت لهم دولة. ليه؟ كان عندهم مثل هذا الصنف النفيس. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ثارت الفتن في عصره قال له قائل: لم ثارت الفتن في عصرك ولم تثر في عصر عمر؟ قال: لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا وال على مثلك. اختلفت نوعية الرجال. أزمتنا في الحقيقة أزمة رجال، لذلك بنذكر الجماهير بحياة الصحابة، فيهم الأسوة العملية. والذين يطعنون الآن على الصحابة القصد الطعن على الإسلام كله. ولله در الإمام النسائي رحمه الله لما جاءه رجل فقال: إن رجلا يتكلم في معاوية بن أبي سفيان. فقال الإمام النسائي رحمه الله: إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام.